الله، رجعنا لكم بعد الفاصل السخن في السياسة. نرجع نتكلم تاني عن حديث قد ابتدأناه ليلة الثلاثاء يوم الاثنين بالليل عن الدكتور سعد الدين الهلالي. أنا طبعا لا أريد أن أحكي لكم ماذا حدث في مناوشات شديدة خلال أمس واليوم، لدرجة لم أتصور أن هذه الحلقة حتصل إلى هذا المنحى. الشيخ خالد الجندي على قناة أزهري زعل جدا واعتبرنا أدعياء علم، وطبعا حتى يعني من بلغني والله أعلم، أنا ما سمعتش أنه قال فواصل ردح، ونحن لم نسيء إلى الدكتور سعد الدين الهلالي في شخصه. قد يكون الرجل كريما، قد يكون متواضعا، قد يكون على أعلى مستوى أخلاقي، فهذا ليس هو هدفي في هذه الحلقة، وإنما كان هدفي أن احنا بنتكلم عن منهج علمي جديد بالنسبة لنا، أن أنا أطرح أراء فقهاء على واحد عامي ممكن يكون صعب عليه يقرأ الفاتحة، وأقول له تفضل حضرتك اختار اللي انت عايزه. كل السلف الذين سألتهم من جامعة الأزهر ومن غير جامعة الأزهر ومن غير السلف، ويشهد الله على هذا، كلمتهم في هذا وكلهم مستاؤون من هذا المنهج، مش أنا لوحدي. يمكن كتير من الناس ما بيبقاش عندها حتة نعيز صادم، يقولك دماغي. يعني دعوني أقول لكم، أنا زمان مرة شيخ أزهري كنت بتكلم معاه عمرو خالد أما بدأ العك في منهجه يعني، وفوجئت أن يقول لي يا عم ده عنده جمهور كبير، أنا مش عايز وجع دماغ. فأنا عايز وجع دماغ، مش شطارة ومش بطولة ومش منظرة على الناس، بس احنا بنتكلم في دين. يعني أنا مش قادر أصدق واحد ممكن يشتم سيدنا عثمان زي علاء الأصواني. لما أجي أشتم علاء الأصواني الناس تعاتبني أنا. وعايزين نقول دايما كل شوية نكرر ده، يا جماعة الخير لا تتمحوروا إلا حول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو ده بس المعصوم عليه الصلاة والسلام. بنحب كل الناس، بحب الدكتور يوسف القرضاوي وبحبه وبحبه وبحب، لكن أنا الدكتور يوسف القرضاوي لما يقول فتوى خاطئة مش أنا اللي بحكم عليه، بقول لكم أهو، لأن أنا مش عالم ومش صاحب اجتهاد، لكن أهل العلم حكموا أن هذه الفتوى خاطئة وجينا نناقشها. هل ده معناه انتقاص من شأن الدكتور يوسف القرضاوي؟ أو على الأقل أعتبر أن الدكتور يوسف القرضاوي أحب إلي من الحق الذي أمرنا الله أن نتبعه؟ إحنا اتكلمنا في موضوع الدكتور سعد الدين الهلالي، الرجل اتصل مشكورا ببعض الناس علشان زعلان، وله الحق انه ممكن يزعل، لان ممكن ناس توصل له ان احنا مثلا طعنا في اخلاقه وفي دينه وفي ذمته، وده ما حصلش. هنكمل بمنتهى الهدوء، وفي لقاء النهارده لمحاوله رأب هذا الصدع والاجتماع بالدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ امجد غانم في مناظره في اي مكان، انا ما عنديش مشكله. الشيخ خالد الجندي قال لي ان احنا الشيخ امجد رفض يروح ازالي، هو ما رفضش الحقيقه، انما احنا كنا بنتكلم في بروتوكول اعلامي ان اللي حصل هنا مناقشه. دعينا الأستاذ سعد الدين الهلالي للحضور فيها، فكان الشيخ أمجد غانم موافق في الأول، لكن بعض المحاولين قالوا له ما ينفعش يبقى الكلام كان في قناة الناس وترجع تعمل مناظرة في أزهري. فقلت له خلي الدكتور سعد الدين الهلالي يجي هنا. اتصل بأخ فاضل قال له أنا مش هروح قناة الناس ومش هروح عند السلفيين على حسب ما قيل لي، لكن في النهاية قلت له تعال نروح الرحمة، تعال نروح في بيتي نقعد نعمل المناظرة دي ونصورها فيديو ونعرضها على الشاشة علشان نبين الناس الحق. هدفنا ان الناس تعرف ان الدين ما هوش بقى موضوع سهل قوي ان احنا نجترئ فيه ونختار منه زي ما عايزين. برحب بيك الشيخ امجد غانم المحقق في علوم السنة. المقدمة اللي انا قلتها معلش يعني علشان بس نوضح الامور، ان ما فيش علاقة شخصية، لو كان حد غير الدكتور سعد الدين الهلالي قال كنا هنقول، يعني احنا هاجمنا المفتي وهاجمنا شيخ الازهر وهاجمناهم في حق مش في باطل. فرأي حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حقيقة يعني والله أنا لا أريد أن أمتدح نفسي، لكني لست داعيا ولا أدعي أنني مدعي علم. أنا تلمذت على إذن الشيخ، وليس معنى أن الشخص يكونش متخرج من الأزهر أن لا يكون عندي علم. أنا درست على إيد الشيخ نجيب المطيع في أول حياتي، ثم على إيد الشيخ صفوة الطور الدين عليه رحمة الله علم الحديث والعقيدة، ثم على إيد الشيخ ابن باز 5 سنوات، ونزل اسمي في كتاب اسمه الإعجاز أو الإنجاز في سيرة ابن العلامة ابن باز، واسمه في ترتيب الطلبة اللي الشيخ قرئ عليه الكتاب وأقره. وعملت كتاب للدكتور صالح السدلان، هو عمل كتاب اسمه تيسير الفقه. أنا عملت الدكتور صالح السدلان رئيس قسم الدراسات العليا والفقه المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود، فبرضو يعني جهبز يعني زي ما فضيلة الشيخ خالد تكلم عن الشيخ سعد الهلالي. وعملت تحقيق هذا الكتاب، والشيخ ارتضى أن يختار الكتاب، وأنا من تلامذة الشيخ سعد بن حميد، وهذا أستاذ علم العلل الآن في العالم الإسلامي، لا أعلم له نظير الآن، وهو رئيس قسم الدراسات العليا في قسم الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود. أما بالنسبة للدكتور سعد الهلالي، أولا ما أزعجنا من الدكتور سعد الهلالي، والله 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 أنا لا أعلم الرجل وليس بيني وبينه أي خصومة، بل أنا معجب بخلق الرجل حقيقة. الرجل في غاية الأدب وفي غاية الخلق، وحتى لما بيأتي لنقد أي إنسان بيحاول يكون لطيف معه جدا في النقد. لكن ما أزعجنا هو المنهج، وحقيقة قد يكون الأقل علما. أنا حفترض أنا ما ادعيت أن أنا أعلم من الدكتور سعد الهلالي ولا أن أنا حتى عندي علم، لكن أنا بقول المنهج الخطر على الأمة. هحكي لكم قصة عملها عمر بن الخطاب مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: خذ خفي واخرج بهما، قل للناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. مين المعلم هنا؟ مين اللي بيبلغ؟
الرسول
عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو هريرة، فأول ما لقى لقى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة، فعمر بن الخطاب دفعه حتى أقعده على إسته كما في الحديث، فبكى أبو هريرة، عيط من شدة الوقعة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وخلفه عمر يكاد يعني يضرب أبو هريرة، يعني أبو هريرة مش طرف في الموضوع. فقال له: أنت قلت لهذا يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أبي هريرة: ما الذي أبكاك؟ فقال عمر، فقال: أنت قلت لهذا كذا وكذا وكذا؟ فقال: نعم. قال رسول الله: إذن يتكل الناس بعد، تقول لواحد من قال لا إله إلا الله منهم العوام الذي لا يستوعب مثل هذه الأمور، فحيقول يا خلاص لا إله إلا الله دخل الجنة، لا عايزين لا صلاة ولا صوم ولا أي شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذن دعهم، تقول لهمش. فحتى الرسول عليه السلام وهو أعلم الأمة وأخبر الأمة والمسؤول عن الأمة قال له عمر بن الخطاب: هذا المنهج يا رسول الله قد يؤثر على الناس سلبا. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معاذ بن جبل عند موته: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقلت: يا رسول الله، ألا أخبر الناس؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا. فمعاذ بن جبل خاف لما يموت يبقى كتب علم، فأخبر الناس عند موته. فما أزعجنا من الدكتور سعد الدين الهلالي أولا هو المنهج الذي طرحه على الناس، منهج جديد يثري عند الناس اتباع الهوى. ولعلي قلت لفظ بعض الناس راجعوني، قلت ان الدكتور سعد الدين الهلالي
جعل الهوى
إلها يعبد. ليس عند الدكتور سعد، انا لا ادعي هذا ولا اقول ذلك، لكن عند الناس اثر عند كل واحد يختار ما يناسبه. انا هختار بوفق ايه؟ وفق تقوى او علم او هوى؟ انت ما حددتش، فربما اختار وفق هوى. الرجل تصوره البيوت كيف تحيا لو ان انسان انا علمته وفسحت له موضوع الطلاق مثلا او موضوع القروض الربويه، كيف ستسير البيوت؟ هتلاقي رجل طلق امراته على يوم يختار ثلاث اقوال، يطلع له الراي اللي على هواه. رجل عايز قرض مزنوق، عايز يجيب عربيه، عايز يجيب عربيه لابنه، عربيه لبنته، عايز يفتح اي شيء، يروح ياخد قروض بما قاله الدكتور سعد. فما ازعجنا هو منهج الدكتور سعد. فأردنا أن نضرب له أمثلة على خطأ هذا المنهج. قدامه حاجة من الاثنين، إما أن يقول: يا جماعة فعلا أنتوا يعني نصحتوني، طيب ليه إحنا نصحنا على الملأ؟ والله لو كان هذا، لو واحد أخبرني أن الدكتور سعد خطب بالكلام ده في خطبة مسجد، هروح له في المسجد وأخبره حتى يخبر أهل المسجد. لكن بعد ما طلع على الفضائيات وكل من يقدمه يقول البحر الذي لا ساحل له، ويعجب به الأخ محمود سعد بشكل هذا الانبهار الشديد ويتكلم بهذه الطريقة، أصبحت الناس كلها مفتنة بهذا الكلام. فيصبح هذا الكلام بعد فترة دين، كل واحد يا جماعة ينقي اللي هو عايزه. وبعدين الدكتور لغى حاجة اسمها فقيه، خلى المسألة كلها غير كمبيوتر. أي واحد دلوقتي، أي واحد حيروح يشتري كمبيوتر، يعني على سبيل المثال عشان تعرفوا قد إيه، أنا كنت بتفرج على أخ الجلاد اسمه إيه الصحفي اسمه إيه مجدي الجلاد، وكان جايب واحد كان ضابط شرطة واستقال، فالضابط الشرطة عامل بحث يرد على السلفيين، فبيقول: أنا تتبعت الحديث فوجدت أن الحديث إسناده ضعيف لكنه في البخاري. شوفوا الكلام، يعني تحس أن واحد بيتكلم بغير، يقول ابن حجر: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فبيقول: لقيت الحديث في البخاري بس إسناده ضعيف، لكن السلفيين عندهم مش مهم الإسناد، المهم يكون الحديث صحيح. أنت فهمت حاجة؟
عروس
يعني الحديث صحيح بس اسناده ضعيف. هو الحديث بيكون صحيح او ضعيف بايه؟ يعني حتى الراجل ده ما مسكش كتاب اسمه علم مصطلح الحديث يوم يقرا تعريف الحديث الصحيح، هو الذي نقله العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى دون شذوذ ولا علة.
نعم.
يعني ده تعريف الحديث الصحيح. فلما يجي يقول السلفيين الحقيقة عندهم المهم يكون الحديث صحيح مش هم يكون سنده ضعيف. فدليل على إن العالم مش فاهم حاجة. فهؤلاء الناس لا دول بقى أنت طالب منهم يرجح في الفتاوى. دول اللي أنت طالب منهم لما تعرض عليه الفتوى ينقي. اروح لحارس عماره واقول له مش الحاج انت قدامك كذا او كذا او كذا
اختار براحتك.
فهذا المنهج غير حقيقي وغير طبيعي. الامر الثاني ان كمان الدكتور اعتبر ان كل قول قيل صحيح. مين قال هذا الكلام؟ على مدار التاريخ كله الاقوال بتقال وضربنا امثله لعل الدكتور لما يراجعها يراجع المساله دي ويا ريته يقرا كتاب اكيد هو قراه بس ممكن يكون نسي رفع الملام عن الائمه الاعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
فيقوم يضرب فيه أمثلة كتير إن كم من إمام قال قول ثم ندم عليه. وضربنا مثال المرة اللي فاتت أبو موسى الأشعري قال لما جات له وهو عالم وأبو موسى الأشعري من الصحابة العلماء لما جاله قالوا له بنت وابنة ابن.
نعم.
وأخت فرح بقسم زي ما القرآن قال ابن مسعود عنده علم أعلى. هل نقول في المسألة رأيين؟ ابن مسعود بيقول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت بذلك.
نعم.
إن قلت بذلك.
نعم.
فأنا عندي قول لابن مسعود وقول أينفع حطهم الاثنين في كفة واحدة.
لا.
وأقول أصبح عندنا في المسألة قولين. فإحنا قلنا للدكتور ويريد أنا حديله فرصة إنه يراجع تاني أو يقرأ تاني الحلقة. أنا ضربت مثل قلت إن تراجع هو قال إن اللي قالوا بإن ربا التفاضل يعني في مشكلتين. مشكلة الأولى إنه قال سبعة من الصحابة هم مش سبعة لأنه ما ذكرش السبعة. قال سبعة من الصحابة منهم اللي هو يذكرهم أبو بكر ابن عمر وابن عباس ومعاوية. قالوا إذا اتفق المقرد والمقترض على الزيادة في الأصل عند الاقتراض جاز. دي أول اعتراض. يراجع الدكتور نفسه أو يجيب لنا النص اللي موجود فيه.
نعم.
إن القارض والمقترض يعني أنا خدت 100 وحرجعها 120 وإحنا الاثنين اتفقنا ورجعها لك بعدين. اللي أنا حبيت الدكتور يراجعها إن اشترط ابن عمر وابن عباس التقابض يدا بيد. يعني لو 100 وديك 120 يبقى يد بيد يعني أديك ذهب اللي هو يعني بالعربي كده لو أنت خدت ذهب زوجتك ورحت للجواهرجي الذهب ده مكسر فحطه على الميزان قال لك الذهب ده قيمته 100 جنيه حدي لك مكانه ذهب هتدفع فرق 50 جنيه لحد يقول لك 150. الصورة دي عند ابن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم في الأول قبل ما يرجعوا عن رأيهم صحيح بس بشرط تكون يد بيد. فالدكتور خد نص الكلام من النقطة دي لعله تكون غفلة من عنده يراجع نفسه أو نرجع إحنا ويرجع الجمهور لأن هذا الكلام اللي أنا بقوله ما أقول من عندي. فالدكتور جاب جزء من عندي هذين الصحابين فأنا حبيت أديله الإحالة قلت له صحيح مسلم الحديث رقم 1594 طبعة إحياء دار التراث.
نعم.
أنا حتى لو الدكتور سعد اللي بيسمع الحلقة يتأكد من كلامنا واحد هيقول والله يا جماعة أنتوا لخبطتونا إحنا مش عارفين ده ذو منصب جهبز وكنا نتوقع أنه هيكون المفتي وواحد وأنت يعني ما شفناكش كتير حتى في التلفزيون والناس طبعا بتعتبر التلفزيون بديل.
أنا فاكر واحد قال لك على سؤال قال لك أنت بتطلع في التلفزيون
بتطلع في التلفزيون
تقول لي ما سمعتش قال لي ما سمعتش ما سمعتش
منه. فبالتالي أنا ادينا له الإحالة في صحيح مسلم عن تراجع ابن عمر وابن عباس وقلنا له سنن البيهقي كمان بقى علشان ما يبقاش الفهم من عندي. البيهقي نفسه قلنا الجزء الخامس صفحة 462 حديث رقم 10499 و 10500 طابعة العلمية عشان تبقى بالإحالة عشان الدكتور يراجعها أكيد الكتب دي كلها عنده وعنده أزيد شوي. باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة يعني ربا الفضل جائز اللي هو أخذ 100 ورجعها 120 عن قوله ونزوعه عنه. يبقى اللي فهمه البيهقي إن ابن عمر وابن عباس تراجعوا. فأنا بسأل الدكتور إذا كنت تعرف إن هم تراجعوا يبقى كان
لا ينفع تفتي بهذا
تستدل بهذا وإلا هنستدل بالأحاديث المنسوخة والآيات المنسوخة. أما إن كنت لا تعلم فاعتبر إن في أخ صغير لك عشان ما كبركش قوي أنا عندي 52 سنة فعشان ما كبركش قوي اعتبر إن أخ صغير لك أهدى إليك هذه المعلومة
طيب.
تقبلها وترد عليه.
طب نرجع شيخ أمجد هنشوف فيديو بس عايز أقول حاجة صغيرة برضو. لطف الحديث ليس معناه ان بعض الناس يقولك شوف اهو عرفوا ان هم خالص ما غلطناش، والنقد علمي، ولما نيجي نقول حد انه ضعيف جدا او انه مدلس كلام ده في علم الجرح والتعديل. لكن اللي عايز اقوله كلمة قبل ما اطلع نشوف فاصل، ده مش فاصل، نشوف فيديو كده للدكتور سعد الهلالي عشان نعرف مشكلة ان الشعب المصري عموما والبني ادم عموما، الشعب المصري بس انا بتكلم بحكم ان احنا مصريين، لما تيجي تقول لي فتاوى وتتركني ثق تماما، اقسم بالله لن يحركني الا هوى، لان لو عندي دين هضطر اقول لا الكلام ده ما ينفعش، ان انا لازم اروح اسال حد من اهل العلم. امال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون معناها ايه؟ ان اهل الذكر يرمي الموضوع كده، يعني انا اروح لدكتور وانا عندي حساسيه في صدري وفي 18 دواء يقول لي يلا حل روح على الصيدليه اهم اسمائهم، اختار انت عايزه، ده في دواء مش في حاجه عاديه، ده في دواء. امال لما اتكلم في دين وحياه وجنه ونار نشوف فيديو للدكتور سعد الهلالي.
عفوا، ويبقى الرايين الراي وعكسه. مش يعني الراي يعني العجيب ينفع يبقوا الاثنين صح، الراي وعكسه
صحيح،
يعني في دين له هذي هذا الوجهين.
طيب نشوف الفيديو ده ونرجع، خليكم معانا. لان مختلف فيه،
يعني انا حالق دقني مثلا مش من حق سيادتك تيجي تقعد كل ما تقابلني تقول لي انت غلطان انت تخش النار عشان انت حالق دقنك، لا انت مش من حقك، ده راي فقهي عند الشافعيه يجوز وعند الجمهور لا يجوز، سيبني انا ماشي مع
مرئي. يعني انا دلوقتي شافعي وسيادتك بقى جمهور
مثلا،
ماشي الحال.
لان الجمهور اختلفوا تكون خبيثه ولا تكون تقيله،
اختلفوا في رايين.
ثلاث اقوال فيها عندهم. نعم
ثلاث اقوال
صحيح. اذا لا انكار في المختلف،
احنا الاثنين دلوقتي صح، مفيش حد بيحسن من التاني.
بس حاجه تانية اللي اضيفه ان مش من حقي طول ما انا قاعد قدامك اقول لك انت ليه مش مربي دقنك يا استاذ محمود واقعد اعاتبك،
ومش من حقك كمان اقول لك احلق دقنك.
بالظبط كده، لا تنكر عليا ولا انكر عليك.
يعني دين يعلمنا طول الوقت الحريه،
ده بالتاكيد. ده كمان حاجه تانية، ده هذا يمنع الخطباء والوعاظ ومن يعتلي المنابر وينصح الناس
النفس.
انه يتدخل في الامور الخلافيه، انه ينكر في الامور الخلافيه، دي مش ماده وعظ، مش ماده وعظ. مش من حق من يتولى العمل الدعوي انه يسيد راي على راي، الا اذا كان بقى هادف الى تسييس الفقه، الى
تسييس
توجيه الناس الى سياسه معينه.
السلام عليكم ورحمة الله. انت بتحلق دقنك ماليش دعوة بيك، وانا مربي دقني مالكش دعوة بيا، انت حلو وانا حلو، وامر النبي اعفو بقى. يعني شوف ده الواحد عامل دقنه كده وحاسس بالتقصير والخجل، والله وكل مرة بقول ده في تقصير وخجل، انما اقول للناس اللي مش حالق دقنك منكرش عليه، واللي مش مربي دقنه مش من حق ان انا اقول له يعني انت ليه مش مستني بسنه النبي ودي 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 عشان الحريه. والاستاذ محمود سعد يقول انا كده شافعي، تخيل بقى شافعي في اللحيه وملك وابو حنيفه في جواز من غير الولي ولا 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 شهود ولا حاجه خالص، ومش عارف ملكي فين وحنبلي ايه ده. اتفضل يا شيخ احمد.
الحقيقه طبعا الاشكاليه في كلام الدكتور، ان زي ما هنرجع تاني نقول الاول منهج بعدين اعلق على موضوع اللحيه. ايه الفرق بين المنهج الصحيح والمنهج الخاطئ؟ المنهج الصحيح هو كما أمرنا الله عز وجل، اتبع ما أوحي إليك من ربك، ده لسيدنا محمد، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فإحنا منهج اتباع، ويقول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. أما المذهب الآخر وهو أنك تبتكر فكرة ثم تبحث لها عن دليل، فإذا لم تجد الدليل صريح تحاول تحرف سنة في معناه. إزاي؟ ابن حزم حكى في كتاب مراتب الإجماع، الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، ده ابن حزم الإجماع. الأئمة الثلاثة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أفتوا بحرمة حلق اللحية، الإمام الشافعي قال بكراهة حلق اللحية في الفقه على المذاهب الأربعة. وهذا اللي نقلوا عن الإمام الشافعي الشيخان، نقلوا عنه الشيخان. مين الشيخان؟ الإمام النووي والإمام الرافعي، دول عمدة المذهب الشافعي. أم رد عليهم طلبة المذهب ومنه ابن حجر العسقلاني، قالوا هذا الناس بالكراهة للإمام الشافعي خطأ، إنما نص الشافعي في الأمة على التحريم، نرجع بقى للمسألة. الدكتور عمل ايه؟ الامام الشافعي قال الكراهة. يقول ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين في الجزء الثاني، يقول عن نقلا عن الامام مالك، يقول ان هؤلاء القوم، عفوا عن ابن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الامام مالك، يقول وجدت هؤلاء القوم اللي هو الامام مالك والتابعين اللي فوق منه يخافون من كلمة حلال وحرام، فيقول كرهت ذلك واحب له ذلك، خوفا انه يكون حرام ويطلع انه يعني ايه مش حرام. ويقول ابن القيم والدليل على ذلك ان الامام احمد قال واكره ان اكل ما ذبح للاصنام او النجوم او الشمس او القمر.
ودي حدث
كراهه
تحريم
ولا تحريم؟
تحريم.
اذا هنا ابن القيم يستدل في اعلام الموقعين على ان كلمه الكراهه كلمه فيها تورع، فخذوا من الامام الشافعي كلمه كراهه، والكراهه طبعا الاحكام التكليفيه الاحكام الشرعيه خمسه، فرض اللي بيقال ساعات واجب وساعات يقال فرض، فرض ومستحب ومباح ومكروه وحرام.
نعم.
المكروه ده بقى يعني دي لفظ مطلقة،
كراهة تنزيهية وتحريمية.
فأحيانا يقولوا كراهة تنزيهية وأحيانا يقولوا كراهة تحريمية. إيه هو الفرض؟ اللي هو واجب على كل مسلم فعله، يأثم تاركه ويؤجر فاعله. نعم. أما المستحب فيؤجر فاعله ولا يأثم تاركه.
نعم.
أما المباح فمباح
يستوي الطرفان.
أما المكروه فيأثم فاعله، عفوا يؤجر تاركه.
نعم.
ولا يأثم فاعله. فالدكتور عشان ما ينقلش كلمة الإمام الشافعي بنصها كلمة ومكروه عند الشافعية، قال ويجوز عند الشافعية. هو فك كلمة مكروه، ولا لو حط كلمة مكروه يصطدم مع إيه؟ مع محمود سعد ومع الجمهور، ففكه بدل ما يأتي على كلمة مكروه ويقول كلمة مكروه عند الشافعية
قال يجوز.
قال لا، قال يجوز. لما تيجي تسأله تقول له انت قلت يجوز ليه؟ يقول لك هو ايه تعريف المكروه يا شيخ خالد؟ يؤجر تاركه ولا يأثم
فاعله،
يعني يجوز. طب انت حتى على الاقل انت 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 كنت بتقول ان يجب ان انا اطرح الرأي والناس تقول، طب اطرحه بنصه، لان لعلنا لو سمعنا كلمة نكره ان تشمئز قلوبنا ونخاف من ان يكون امر مكروه فنفعله، لكن انت صرفت النص علشان ما تصطدمش، فصرفت النص وقلت ايه يجوز عند الشافعي. فانا اقول لفضيلة الدكتور يا ريت تجيب لنا يجوز عند الشافعية في اي مجال. حقيقة انا في مرة سمعت هذا المقولة من زمان، فرحت داخل على النت عشان اكون صادق، انا طبعا قرأت الكتب الشافعية وقرأت الكتب كتير في كتب الفقه، لم اجد كلمة يجوز حلق اللحية، فرحت داخل على، عشان كده بقول لكم اعملوا اللي انا عملته عشان تتأكدوا، اكتبوا هل يجوز قص حلق اللحية عند الشافعية، وشوفوا الأبحاث الموجودة، لن تجدوا بحث إطلاقا يقول بجواز الحلق عند الشافعية. النقطة الثانية، مين قال إن احنا قلنا إن حلق اللحية داخل النار؟
احنا قلنا هذه نقطة مهمة قوي، يعني أن تحمل الأمور يعني ما لا تحتمل.
أنا دلوقتي لما باجي أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بأمر، قلت لي مش هعمله، قلت لك أنت عاصي، أنا قلت لك داخل النار، قد تكفر لك اشياء تانية، مش شغلتي، انا مش شغلتي اقول داخل الجنه وداخل النار، ده ربنا بيقول للرسول عليه الصلاه والسلام اعظم الامه بيقول انما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
نعم.
فنحن لا قلنا داخل النار ولا قلنا داخل الجنه، لكن ان تقول لانسان عصى امر الله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
انت حر،
وربنا بيقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذا جعل طاعة الرسول.
طب دعني أقول لك جملة يا شيخ أمجد فدي، يقول لك الرسول، بص بقى المحاورات اللي جاية دي، أمر بتربي بإعفاء اللحية ولم يأمر
ينهى
ولم ينهى عن حلقها.
هم طبعا وقعوا في خطأ، يعني لا ما كانوا يقعوا فيه لأنه خطأ في اللغة وفي الفهم. هم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه
فانتهوا،
فقال لك جعل الأوامر على الاستطاعة وجعل النواهي مرة واحدة.
نعم.
هذا الفهم فاسد. ليه؟ لأن النواهي لا تحتاج عمل فتنتهي على طول. أنا هقول لك يا شيخ خالد ما تشربش خمر، ما تزنيش، ما تشربش دخان، ما تنظرش للنساء، هتقول لي إيه؟ حاضر حاضر حاضر، أفعل أفعل أفعل، وانت قاعد مكانك انت عملت شيء؟
لا.
لكن لو قلت لك يا شيخ خالد قوم صلي
هقوم هتحرك.
طيب انت ربنا يعافيك يا رب، مش الاول انت الاول مش متوضئ، هتعمل ايه؟
هتوضى.
مفيش ميه
هتيمم.
اه يبقى اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يبقى ما امرتكم به فاتوا منه
ما استطعتم.
تبقى عيد انت صلي وانت قاعد.
نعم.
مريض خالص
على جنب.
نعم. اذا الفعل الامر يحتاج الى فعل والفعل يحتاج الى قدره، فالقدره يبقى ما استطعتم. لكن النهي لا يحتاج الى فعل، يحتاج الى انتهاء. فبالتالي ما ينفعش انصاف نواهي لكن ينفع انصاف اوامر. ينفع انصاف اوامر.
نعم.
يعني يقولوا اذا اخذ ما وهب اسقط ما وجب.
نعم.
انا اتقطعت ايدي هبقى اتوضى من غير ما اغسل ايدي، انا ما لقيتش ميه هتيمم.
نعم.
لا لقيت لا ميه ولا تيمم، حصل لي بدون لا وضوء ولا تيمم.
نعم.
يبقى اذا هنا العباده. فلذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك حصل موقف طريف قوي بين الشيخ الالباني وبين رجل على المنهج او على المذهب الحنفي في لبنان. فالراجل عنده شغال عندي واحد بتاع مطبعه وحليق، فبيقول له يا ابني اللحيه دي مش فرض، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم به فاتوا من واستطعتم. فقال له طب ما هو قال عافوا اللحيه هذا امر. فقال له ايه؟ قال له لا هنا ما بينش الامر هل على الوجوب ولا على الاستحباب. فالشيخ قال له كل ما الراجل ده يامرك حاجه قول له حاضر. فالراجل يقول له ايه؟ هات لنا 100 رزمه من دول حطهم هنا. يقول له حاضر. ما يجيبش. اعمل لنا كذا. يقول له حاضر. ما يجيبش. فقال له يا ابني مالك، انا كل ما امرك حاجه ما تنفذهاش. قال له بس انت ما وضحتليش اوامرك على الوجوب ولا على الاستحباب. الراجل وقع على الارض بالضحك وقال له ايه؟ قال له انا اتعلمت منك اللي ما اتعلمتوش في عمري كله.
نعم.
فاذا اوامر، تصور انت بالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك عافوا اللحيه بتقول له لا، جزء الشارب لا بمزاجي، انا عايز التحي التحي، عايز ما التحيش ما التحيش. دعك الاول انا لا اقول دلوقتي عاصي داخل النار مش داخل النار، انا بقول الرسول عليه الصلاه والسلام امره. ففي قاعده بتقول اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام على الوجوب ما لم ياتي صارف يصرفها.
ما عنديش قرينه تصرف ده.
احسن.
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. اصبحت صلاه السنه قبل المغرب دي واجب وفرض ولا سنه؟
واجب دلوقتي.
اه لكن قال لمن شاء.
خلاص.
لما يقول اذا اتى احدكم اهله واراد العوده فليغتسل، اصبح الاغتسال هنا ايه؟ واجب.
نعم.
يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فانه انشط للعود. يبقى خرج مخرج النصيحه.
نعم.
يبقى اي امر ليس له صارف بقى على الوجوب،
والامر بشيء نهي عن ضده.
ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال لولا ان اشق على امتي
لامرتهم بالسواك عند كل صلاه.
لو كانت اوامره على التخيير. ايه المشقه في التخيير؟ قال الامام الشافعي لا مشقه في التخيير. فبالتالي طب لو الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بالسواك هيقول ايه؟ استاكوا بس. بقى ايه؟ واجب علينا.
نعم.
بقى واجب علينا.
نعم.
لو قال استاكوا بقى السواك فرض.
نعم.
فبيقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه.
نعم.
فاصبح السواك لو النبي قال استاكوا بقى فرض. والامام الشافعي بيقول لو كان واجبا لامرهم به. استطاعوا ام لم يستطيعوا او لم يستطيعوا.
نعم.
على كل الوجوه.
نعم.
فاذا اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام كاوامر الله عز وجل بالضبط.
نعم.
بالضبط.
ان هو الا وحي يوحى
لها نفس الحكم، لان مش كل اوامر. حتى كمان جابوا قاعده ثانيه وقالوا ان اوامر ربنا على الوجوب. واوامر الاحناف قالوا بقى الاحكام مش خمسه، الاحكام سبعه. قالوا فرض وواجب ومستحب ومباح
ومكروه
ومكروه كراهه تحريميه وحرام. طب جبتوا يا جماعه التقسيمه دي ازاي؟ قالوا اصل ما اقدرش اخلي القران او امر ربنا زي امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمه فرض، عارف انت لما بتاكل القصب زمان تقوم تحزه بالسكينه وتقطعه؟ ده كلمه فرض. يعني عملت حلامه حز. فبالتالي هذا مجهود اكتر. اما وجب فاذا وجبت جنوبها.
نعم.
فبالتالي لو حاجه وقعت على حاجه اسمه وجب.
نعم.
ايدي كده وجبت على الارض.
نعم.
فيقول لك ما ثبت بالسنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب. اما ما ثبت بالقران فهو فرض، نزل اكتر شويه. هذا اختيار من عندي الاحناف، لكن الجمهور على ان الاحكام
خمسه. نعم.
فبالتالي الواجب كالفرض.
نعم.
فاوامر الرسول عليه الصلاه والسلام على الوجوب ما لم يصرف يصرفها.
نعم.
ثم الامر بالشيء نهي عن ضده. فلما اقول لك عافي اللحيه تقول لي انت ما قلتليش احلقها. الامر الثالث بقى، الرسول عليه الصلاه والسلام الفارق بين الفرض والسنه من سلوك الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني لابد ان يترك السنه ولو مره. ولذلك كان يقول العلماء من السنه ترك بعض السنه عشان تبين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عمل عمله الا وتركه. كان يصلي الضحى حتى نقول لن يدعها، ثم يدعها حتى نقول لا يصليها، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر، وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان يترك العباده ولو مره لبيان سنيتها. هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة ولو بحديث ضعيف حلق اللحية؟ طيب سيبنا من الرعيل الأول، الرعيل الثاني هل ثبت عن حد؟ كل حاجة نكلت، حتى كنت كيف تعرف قراءته باضطراب لحيته. فالرسول يقول لك كان عثمان كث اللحية، كان علي بن أبي طالب كث اللحية، كان عمر يبرم شاربه. فهل هنا الرسول عليه السلام قالوا احنا الدليل على سنيتها وضعها في أشياء سنية
زي سنن الفطرة؟
طيب مين قال الكلام ده؟ وقد ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. طب والباقي زي الشرك؟
لا.
إذن الواو لا تفيد التساوي أو المعية في كل الحالات.
نعم،
لا تفيد التساوي المعية في كل الحالات.
نعم، ويمكن ده بيخلينا بس عشان أصلا تعرفوا يعني لما بيكون واحد زي الأستاذ محمود سعد بيحاور رجل من الأزهر، عارف التلويش اللي بتقعد تشوفه تحس انك انت قاعد على مصطبة، يعني بصراحة كده الإسلام خلينا ايه دين حرية، يعني ايه دين حرية؟ فين العبودية؟ يعني بني آدم عبد، ازاي يبقى حر من قيود الأحكام التكليفية بمسألة ان انا النهاردة اقعد اوزع له؟
لا، واين حديث الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر. طيب نشوف فيديو تاني يا أستاذ أحمد تفضل.
من حق اي مواطن ان يختار، ليس لا يشترط ان يكون على قدر معين من العلم، على قدر معين من الدرايه. لا يشترط.
انا اضرب مثال بالقران الكريم. لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ايمانكم فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما يطعم اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه. ربنا خيرنا من 3 اشياء. لما اقول الكلام ده لاحد المسلمين يقول لي اختار لي، اقول له ربنا خيرنا، اقول له اختار لي، يقول لي اختار لي، ربنا خيرنا.
تختار انت،
ما تختار انت، تطعم 10 مساكين تكسيهم تعتق رقبه، اختار، يقول لي مفيش رقبه، اصبح الخيار بين امرين
بالاثنين،
الاطعام والكس.
السلام عليكم ورحمه الله. طبعا قد يكون الكلام، انا مش بتاع علم يعني، خلاص، قد يكون الكلام في مساله كفاره اليمين مبلوع، انما هل استدل بده؟ من عندي ممكن واحد تاني لما اكلمه في كفاره الظاهر يا شيخ امجد؟
لا ده مش بس كده، يعني دايما الخطا بياتي منين؟ في حاجه اسمها عشان تستنبط اي حكم تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. تخريج المناط يعني المناط يعني العله، تطلع العله اللي في الحكم عشان تقدر تحكم في غيرها. فتخريج المناط انك تطلع العله من الحكم بحاجه اسمها الصبر والتقسيم. تشوف العله، انت شاكك في عله معينه، تقوم تحط دي على جنب ودي على جنب وتشوف الحكم بقي مع اي عله من العلتين. فتقول مثاله مثلا السفر، هل بيقبل قصر الصلاه في السفر من اجل السفر ولا من اجل المشقه؟ ما نعرفش. خلي السفر على جنب، سافرت في طياره الامريكا، نايم في كرسي 24 قراط، بقوم من النوم اكل وانام تاني لحد ما اوصل. وواحد تاني شغال يعني بيطلع طوب من الدور الارضي للدور العاشر بس في بلده، هل ده من حقه يقصر؟
لا.
وهل اللي قاعد في الطياره من حقه يقصر؟ يبقى ثبت الحكم مع الصلاه مع السفر، وسقط الحكم مع المشقه.
احنا فصلنا كده.
فانت بقى طالب ان شخص ما يعرفش يقبل عنده اديب ملكه، بعد ما طلع بقى المناط اقوم اعمل ايه بقى؟ اعمل حاجه اسمها تنقيح المناط. في حاجه مش مناط، مش من العله اصلا. مثاله ايه؟ كانت مره قريت في الجرنان واحد بيقول يا جماعه الربا مش حرام، ده الاضعاف المضاعفه اللي حرام. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه.
نعم.
فيفهم منها مفهوم المخالفه، الضعف الواحد جائز. ده يسموه هنا ايه؟ يسموه تنكيح المناط، دي مش عله، انما اراد الله عز وجل ان تشمئز القلوب. يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهل العله في عدم زواج ابنه الزوجه انها بنت الزوجه ولا انها ربيبه في حجري؟ نقول طيب خلي واحدة ربيبة في حجرك بس بنت الجارة، جارتك ماتت ومراتك ربت هذه البنت وانت ماتت زوجتك او حبيت تتزوج هذه البنت، يجوز هي ربيبتك؟ ايه؟ يجوز. يبقى اذا دي مش العلة. لكن وبنت زوجتك ما شفتهاش عمرك، عايشة في بلاد الفرنجة، وماتت زوجتك وحبيت تتزوجها، لا يجوز. اذا هنا تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، تطلع بقى العلة تقوم تحطها في نفس الحكم المثاله. انما الامر التخييري ده الله عز وجل قال لنا بالتخيير ابتداء وقال الأمر اختياري زي تعدد الأشياء، لكن مثلا عند الظهار ما قالكش الأمر تخيير إلا على عدم القدرة، قال فتحرير الرقبة فمن لم يجد. فلو في تحرير الرقبة ينفع أقول لواحد الثلاثة أقول له اختار؟ لا يجوز، لأن ربنا قال فمن. كذلك في الصيام تحرير الرقبة أو إطعام عشرة مساكين فمن لم يجد، إذا لابد أبدأ بالاثنين دول مش على التخيير. فأنا هنا المثال اللي ضربه الدكتور أخطأ في التقدير فيه، إنه جعل المسألة إنه على التخيير في كل شيء. نقول لا، مش كل شيء تترك للعمي التخيير، لأن العمي ما يعرفش الحكم الشرعي إيه. فأنت لما تيجي حتى تقول له هذه المسألة تقول، ولذلك يقول الجمهور بالاتفاق يقول العمي على مذهب مفتي، بس كده ما يعرفش. حتى لو مفتي قالوا الغلط العبرة على من أفتاه، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فدواء العي السؤال. إذن اللي ما يعرفش يروح يسأل. طب إذا كنت حسأل ترجع لي السؤال تاني بإنك تقول لي اختار أنت. طب وأنا عندي علم، وأنا عندي علم عشان أختار، أمال أنا بخيرك ليه؟ طب ما كنت رحت للكمبيوتر واتك عليه طلع لي جميع الأحكام. إذن هذا المذهب اتفقنا أنه مذهب لا يصح. يقول بقى الدكتور مين سبقه بهذه الطريقة، يعني هل حد سبقه؟ يخشى الإمام مالك قالوا ناس، قال ما بالوا الناس يسألوني عن حديث معين، فقالوا ليس عند أحد غيرك. قال والله لو أعلم أنه عند قطعت لساني ولا أحدث به، لا أريد أن أنفرد. من ضمن الحاجات اللي بيعرفوها يقول لك إيه، تفرد بأحاديث، يضعف الرجل لو تفرد بأحاديث. يعني كل الناس ما كانتش تعرف هذا الكلام. فما ينفعش واحد يا جماعة يجي لنا بمذهب جديد وإحنا في القرن العشرين
وعدى الجيل الثلاثة الأوائل.
نعم. فما ينفعش.
نعم.
فأي حد لما حتى يقول العلماء إذا كان في المسألة رأيين خلافيين لا يمكن أن تحدث رأيا ثالث، وإذا كان في المسألة رأيين تشوف كل رأي منهم هل رأي مستند إلى دليل. يعني هل يقبل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في كفة وأبو حنيفة أو مالك أو الشافعي في كفة تانية؟ يعني
هم ما استنبطوش إلا من الرسول.
فكون إن بقى صحابي يجهل الحكم كما ضربنا أمثلة كتير، ابن مسعود أفتى بعدين لما رجع المدينة قالوا له احنا رجعت لهم غلط، ينفع نقول بقى عندنا في المسألة رأيين، رأي بيقول كذا ورأي بيقول كذا وانت تختار؟ إذا الرجل بيقول أخطأت، إذا ابن عبد الله ابن عباس بيقول أخطأت.
فضل. نعم. طب احنا معانا الحياة رسائل. أحمد الصالحي يجب التحذير من شرور عايزين نكتب أسامينا بالعربي بقى لحسن الواحد بيتعب من القراءة الإنجليزي قوي. يهاب الكون ربنا وفق الشيخ خالد أنت إعلامي حر، مهم أن تكون على حق. لم يأتي إليك وإلى الشيخ أمجد وطالب الذهاب إليه. علي السيد سالم، حضرتك توضح ناس علشان شغل تلبيس إبليس بتاع الصحافة. طبعا بالنسبة للصحافة أقول تاني إيه، ما أنا مش عارف، أما بقول على إبراهيم عيسى أبو حملات السخيف ماسك الشيخ حسان النهاردة في قناة التحرير مسويه، وكاتب في جريدة التحرير النهاردة السلفيون في استاد الإسكندرية بدأت المباراة. إيه الراجل ده يا جماعة؟ يعني ما وروش حاجة غير السلفيين عاملين اجتماع. طب ما انتوا بتعملوا اجتماعات، معامل حافظيه بيعمل اجتماعات وكلكم بتعملوا اجتماعات، اشمعنا السلفيين اول ما يجتمعوا في مسجد ولا يجتمعوا في ندوة نقلب الدنيا عليهم ونقعد نشتم فيهم؟ ومسخر كل برنامجه للهجوم النهاردة على الشيخ محمد حسان بشكل فج ووقح ما يتقالش عنه اكتر من كده. ونيجي نتكلم يقول لك شوف الشيخ خالد بيتعصب اهو وعصبيته ولازم نعلمهم نتكلمهم، والنبي ما كان بيكلم الناس بادب. يعني نفضل نستحمل قلة الأدب من أمثال الرويبضة هؤلاء لحد أنت مش فاهم والله. يعني في واحد طبعا قال قناة الحلل والمواعين، واحد بيقول ربي صبرني على قناة الحلل والمواعين، ما أحسن ما نجيب لك رقاصة وأحب لما نجيب لك فيديو كليب واحدة عريانة وبتاع، ما أنت ده تتحسب عليه قدام ربنا يعني، ولازم أجيب لك إعلان على فودافون واحدة بتعمل واحد كده واحد بيعمل واحدة كده والحاجات اللي بتتعمل دي. واحد تاني ردد عليه بيقول له قناة الحلل والمواعين أحسن من قنوات الفيديو سليبات وبوس الواوا وتمورة عجل الجبل وبتاع. بصراحة يا جماعة أنا مش قادر أسأل، مش قادر أفهم، يعني إحنا بنتكلم في موضوع ديني ونقد علمي، إيه لازمته التطاول؟ يعني أنا مش عارف إيه لازمته أنت تطاول حلل ومواعين. إحنا بنقدم دين ولا بنقدم لك إعلان دلوقتي عن الحلل والمواعين؟ بنقدم لك دين، بنعرفك دين ربنا سبحانه وتعالى. معترض روح يسأل أهل العلم. أنا بقول لكم سألت أكثر من أزهري والله ما وافق واحد على منهج الدكتور سعد الدين الهلالي من أنا سألتهم، وأزهريين مش سلفيين عشان يشتغل الأزهري سلفي. عشان أقول لكم بس الفكرة مش قصة إن إحنا بنعادي الرجل، القصة ببساطة شديدة ده دين ده منهج. كون الشيخ خالد الجندي يزعل ويطلع يقول إن الذين أجرموا علينا من الذين آمنوا عليهم يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون، إحنا لا تغمزنا ولا اتريقنا ولا ضحكنا ولا قلنا حاجه خالص.
لا والله يعني حكى والله اقسم بالله العلي العظيم لو انا مستعد اقعد مع الدكتور سعد في اي مكان، والله اما لو اقنعني باني مخطئ وان البيهقي اخطا وكنا كل هؤلاء الناس اخطاوا لاقوم واقبل راسه واعتذر، واذا اقتنع هو انه هو اللي اخطا وقال تراجعت لاقوم واقبل راسه. يعني القضيه هنا بالنسبه لنا، انا كنت في مجلس الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، الشيخ ابن باز مفتي عام المملكه لمده يمكن 25 سنه، واحنا انا قاعد في مجلسه واحد ساله بيقول له يا شيخ لو واحد عطس من غير المسلمين وقال الحمد لله هل اقول له يرحمكم الله؟ فالشيخ قال له نعم تقول له يرحمكم الله. قلت له يا شيخ هذا مخالف، بس قلت له بيني وبينه في ودنه، قلت له يا شيخ هذا مخالف لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول فيقول الحمد لله يرجون ان يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالشيخ قال لي تعرف تجيب لي استاذ الحديث؟ قلت له نعم الجمعه القادمه. جبت له استاذ الحديث والله الذي لا اله غيره، راح اعلن قدام الناس كلها وراح قايل يا جماعه اخطات الجمعه الماضيه، قول لهم يا امجد الحديث اللي انت قلته لي. مش بس كده، الشيخ خالد الجندي نفسه
هو اذكره، عمل دي
اذكره والله انا يعني ذات مكانته في قلبي من الموقف ده جدا. كنا في الحج وعايز يخفف على الناس بس مش عايز يبيع دينه، فجوم الناس قالوا له بتوكلنا النساء ان احنا نرمي عنهم، او واحد وكلني ارمي عنه، قال له ترمي عن نفسك الاول بعدين عن اللي وكلك. فقلت له يا شيخ الشيخ ابن عثيمين بيقول عكس ذلك، الكلام ده في جمع اليومين انك ترمي عن اليوم الاول ثم ترمي عن اليوم الثاني، اما عن التوكيل منفصلين عن بعض. قال لي الشيخ ابن عثيمين قال كده؟ اه. راح ماسك الميكروفون قال لهم يا جماعه انا اخطات لاني مندفع، حتى قعد يذم نفسه الناس تقول قال لهم لا انا عايز اعمل كده عشان أدب نفسي ما بقاش ابقى تاني مره اسمع كلام اهل العلم، وراح متراجع وقال للناس، قال لي طالما خففنا عليهم ايه اللي خلينا نعمل الكلام ده كله؟ طالما عالم زي ابن عثيمين افتى بهذا الكلام ودليله مقنع، دليله منطقي ان ده منفصل عن ده بخلاف الايام. قلت له الجمهور اتفقوا على ان اللي يجمع يومين يخلص اليوم الاول، لانه لو رمى في نفس الحفره اليوم الاول واليوم الثاني هو اليوم الاول ما خلصش عشان يدخل عليه فعل اليوم الثاني، فكانه صلاتين منفصلتين، اما شخص توكل عن شخص فيعمل هذه الطريقه. وتراجع الشيخ، وياما تراجعنا عن اشياء كثيره جدا فقهيه بمجرد ما يبان. وبنقدر انا بحب نطلع الحج، نطلع انا والشيخ خالد عبد الله ومجموعه من المشايخ، الشيخ اشرف بكاوي، الشيخ خالد الجندي، الشيخ محمد حسن، حتى لما يجي الشيخ محمد حسن بيقول اي شيء بقول له على جنب، الاقيه قالها للناس مباشره، قال ان انا كنت قلت كذا لكن الصواب في المساله كذا. انا لا ابتغي والله من هذا المساله الظهور ولا امام الناس، بل انا دخلت الاعلام بهذه الطريقه، انا كنت بسمع اي شيخ يتكلم فلاقيه قال حديث ضعيف او قال اي شيء معين، اروح طالب نمرته من الكنترول واروح مكلمه بيني وبينه اقول له لحضرتك قلته ده غلط، ممكن تراجع المساله في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، او الحديث اللي حضرتك قلته حديث ضعيف لان في فلان الفلاني وممكن تراجع المساله الفلانيه، والله وبيني وبينه. لكن هناك اشياء تعدت المرحله اذا وصل ضررها وخطرها للامه.
خليكم معانا، هنروح لفاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا مع الشيخ امجد غانم.
SH فارما أكبر وأحدث صرخ طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب.
مين فينا ما عندوش مشاكل في شعره؟ سواء راجل، سواء بنت، سواء شاب، سواء فتاة، سواء ست كبيرة، سواء ست حامل، كلنا عندنا مشاكل في شعرنا. واحد عنده صلع وراثي، واحدة عندها تساقط في الشعر، واحدة تانية عندها قشرة في الشعر، واحدة تالتة عندها صلع وراثي، واحد تاني عنده ثعلبة في راسه. كل دي مشاكل بتواجهنا في شعرنا نتيجة الاستخدام الخاطئ لشعرنا وطريقة الاعتناء بيه. عشان كده عملنا لكم ريتاج زيت شعر.
زيت ريتاج بتركيبته الفريدة يعمل بفاعلية على إعادة توازن الجهاز المناعي في فروة الرأس. زيت ريتاج يزيد من تدفق الدم والغذاء إلى بصيلة الشعر، مما يساعد على إنماء الشعر بسرعة فائقة. زيت ريتاج مستحضر ذو تركيبة فائقة العناية والتطور واحتوائه على عناصر كثيرة تعالج الشعر. كل المميزات دي تخلي زيت ريتاج من أفضل الزيوت اللي بتعالج الشعر. زيت ريتاج يعالج سقوط الشعر الوراثي للرجال والسيدات، القراع، الثعلبة للرجال والنساء والأطفال، يعالج قشرة الشعر الناتجة عن جفاف فروة الرأس، يعالج انسداد مسام الغدة الدهنية لفروة الرأس، كما يعالج تقصف الشعر وتشققه، وأيضا يعالج سقوط الشعر عند السيدات والحوامل والمرضعات، وده لأنه مهم جدا وكمان بيحتوي على زيوت طبيعية 100% لا تؤثر على الجنين نهائيا. اتصل الآن على SH Pharma لتحصل على هذا المنتج الفريد من نوعه، والسعر مفاجأة 149 جنيه زائد مصاريف الشحن بدلا من 200 جنيه. ايوه 149 جنيه بدلا من 200 جنيه.
ريتاج هير هو نصيحتي ليكم من SH فارما، صحة، امانة، ثقة. سعيد حساسي.
اتصل الان على 38 34 1707 لتحصل على هذا العرض الرائع، فقط 125 جنيه بدلا من 200 جنيه. ريتاج، اتصل الان. والمفاجأة الآن ولفترة محدودة، عند حصولك على عبوتين تحصل على خصم 25 جنيه بسعر 225 جنيه بدلا من 250 جنيه. ريتاج، اتصل الآن. الناس تبي تشوف، ثق في اختيارك.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا مما لا شك فيه انه يعني لازم نبين انه مثلا واحد زي جمال البنا، الرجل خلاص انا قلت لكم يعني منكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لما الرجل طلع من سنتين ثلاثة وشجع الشباب على ان هم لو سيجارة بعد صلاة الفجر في رمضان ما تفطرش، سيجارتين ما يفطروش، مش بهزر معاكم، شباب خد الكلام ده وعملوا بناء على ان الرجل قال لهم الكلام ده موجود في كتب فقهية. فعايزين نقول انه في الاخر ده دين. يعني بعض الناس يقول لك انت بتعمل كده ليه؟ اعمل الف كده، هو انا النهارده لما يطلع واحد محترم يجي وفجاه يلطم لي على وشي ويقول لي بنتي خدها واد مس راح اتجوزها من ورايا باتنين شهود حتى لو عدول، لان العدول مش يعملوا كده، واتجوزها ودخل بيها من ورايا، واجي اكلمه يقول لي ايه ابو حنيفه؟ ها، والشيخ خالد الجندي نفسه كان معترض على هذا وهاجم الموضوع ده الف مره، انه ما ينفعش ان واحد يروح يتجوز من وراء اهلها من غير شهود ومن غير ولي. ده انا بس عايز كلمه. فمش متصور ان ممكن يزعل ان احنا بنبين انه في جزء من المنهج ده في فساد. وعايزين نقول يا جماعه الكلام ده، روحوا اسالوا الازهريين. انا عايز حد يروح يسال اي حد ازهري بعيد عني انا خالص، يروح يقول له هل معقول الازهر اللي قاعد طول عمره يعلم الناس الدين ده بصرف النظر عن بعض الناس الازهر اللي ما عندهاش دين، بقول بعض الناس اللي باعت دينها خلاص، لما يجي واحد يسال الناس دي يقول لهم عدى على الازهر العمر ده كله من الشيوخ الاكابر الفطاحل بفتاويهم، شيخ جد الحق علي جد الحق والشيخ كل اللي موجودين من شيوخ الازهر، في حد فيهم في الدنيا لما كان بيجي له سؤال يقوم عارض على الناس في الفتاوى يقول يقول الاحناف يقول المالكيه يقول الحنابله يقول الشافعيه، ويلا يا ابني اختار اللي انت عايزه. ده منهج
في فتنة ظهرت عندنا في الشرقية في الزقازيق، ان اثاروا قضية الفجر الكاذب والفجر الصادق في مسألة ان الاذان قبل وقته العادي. فانا رحت مرة يعني خدت، كان عندنا واحد اسمه الله يرحمه اسمه الدكتور جابر الحاج، فالراجل كان بيقول بعد من صلي الفجر يجوز ان حد يشرب وياكل وعادي خالص في رمضان، لان لسه الفجر ما طلعش. وكان في ان بعض الناس يقول لابد ان ينتشر النور، مش هم حتى الفجر، الصلاه حاجه والصوم حاجه تانية. فكان في واحد جارنا، فانا قلت له على فكره انت ممكن تشرب، كنت عمري ساعتها 16 سنه، قلت له انت ممكن تشرب؟ قال لي يعني اقدر اشرب سيجاره وكوبايه شاي؟ قلت له اه. قال لي بعد ما الفجر قال لي تصدق انا ما عرفتش انك عالم الا دلوقتي. يعني اكتشف ان عالم عشان ابحت له هذا الكلام. هذه الطمه الكبرى، الناس هتعترف بيك عالم عشان تريح ضميرها، هتضطر يقولوا ان هذا الكلام هذا علم علشان يريح ضميره ويبقى مبسوط انه بيعمل الغلط وكده. فيبقى ابص الاقي شاب ما بيصليش ومربي شعره
تقول له
يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبا، يعني انت ما عرفتش من السنه غير هي دي بس. مثل اللي راح للامام ابو حنيفه فقال له انا زنيت بامراه فحملت، فسكت الإمام قال له كان الجدير الأجدر بك أن تعزل. قال له علمت أن العزل مكروه؟ فقال له علمت أن العزل مكروه، ما عرفش أن الزنا حرام. فشوف الهوى، فهؤلاء الناس أنا أديهم مفتاح للهوى وأقول له خد افتح بمصراعيك العملية، اجروا يا شباب افعلوا اللي انتوا عايزينه واجروا يا بنات.
عندك رأي فقهي؟
وأبوك لو مش عاجبك يجوزك الواد ده بناقص على أبو حنيفة للجو؟ هذا يعني طب يبقى دين؟
طيب احنا معانا فيديو أخير نشوفه ونرجع نكمل حديثنا، خليكم معانا.
فلان يعتبر معصية خلاف فقهي، ليس خلاف عندي وإنما خلاف فقهي.
اسمع.
خلاف فقهي، نسمع الخلاف الفقهي. المذهب الأول معروف لدى كل الناس،
إنها حرام
لأن الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر لعنت الخمر على 10 أوجه لعينها ولعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، 10 أوجه. الحديث ده رواه أحمد ورواه ابن ماجة. هذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد روي بروايتين وكل رواية فيها أحد الضعفاء، وقال الألباني في بيان درجة هذا الحديث مرة قال صحيح ومرة قال لا فيه ضعف ولكن روي بعدة روايات يقوي بعضها بعضا، فصار هذا الحديث هو الأساس والعمدة لدى من قال بأن حمل الخمر والتعاون مع الخمر ومجرد عصرها وكل من يشترك في مرحلة الخمر من ساعة عصرها إلى من شربها كلهم سواء وكلهم شركاء في المعصية. هذا هو المذهب الأول الذي قال به المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. هذا هو الاتجاه لعله الشائع والسائد حتى ظن البعض بأنه لا يوجد رأي فقهي آخر. الرأي الفقهي الآخر قال به الإمام أبو حنيفة خلافا لصاحبيه محمد وأبي يوسف، وقال به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. يعني الإمام أحمد المذهب الذي نقول بأنه من المذاهب المتشددة والمذاهب التي تأخذ دائما الحيطة في الفتوى، الإمام أحمد له رواية وافق فيها الإمام أبو حنيفة رضي الله عن الجميع، يقول يجوز لمن استؤجر لحمل الخمر، وقال أبو حنيفة مع الكراهة، وفي رواية عند أحمد لا توجد كراهة، وقال الإمام أبو حنيفة في كتاب الأصل الذي حكاه محمد حسن الشيباني أن الأجرة تطيب له، يعني إذا أخذ الكراء الأجرة فإن الأجرة تطيب له حلال له. هذا الرأي بالتأكيد، ونحن نبحث عن مخارج لشبابنا وعن مخارج
قول الرأي بقى مرة ثانية كده حضرتك.
الذين يعملون في الفنادق،
أيوة.
الذين يعملون في المناطق السياحية وما أكثرها، وإن كانت الآن الصناعة السياحة في مصر زادت وصار عمل الشباب وعمل الرجال في هذا القطاع بغير حساب.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. في آخر حاجة يعني حبينا عشان نقفل الملف ده، وفي انتظار الدكتور سعد الدين الهلالي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وحنتكلم معاه بعد الحلقة إن شاء الله عن طريق الوسائط عشان نصل إلى مناظرة واضحة نبين فيها هذا الكلام ونبين الناس الدين دي البغية في الآخر. انهزم يعني، أو مش عايزه انهزم يعني، الشيخ أمجد كان مخطئ هيقول أنا مخطئ، دكتور سعد الدين الهلالي يقول كان مخطئ أنا مخطئ، لكن أنا لا أتصور إن احنا نسيب الناس كده تبقى عبس بهذه الصورة، لأنه النبي علمنا كده رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. المفروض ان احنا عايزين نقول بس في النهاية انه في دين، وان احنا نعرف احنا بنتكلم ازاي مع الناس، لانه ليس كل ما يعلم في كتب الفقه يقال، وإلا هنجرأ الناس على دين ربنا. معك 3 دقائق اتفضل يا شيخ.
الحقيقة طبعا الدكتور يعني مش متخصص في الحديث ده اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت، هو قد يكون في الفقه بقوة
بيحفظ كويس،
ولكنه هو طبعا قلنا الدكتوراه في البصمة الوراثية، فالدكتور في الحديث احل، وهذا كان افضل ما فعله، لكن هو ما يعرفش ليه قالوا. أنا لأني إلى حد ما متخصص في المجال ده أنا هقول له الحديث جاء بروايتين، رواية طبعا هو له الحديث رواه الإمام أحمد وبكر بن أبي شيبة وابن ماجة كما نص الدكتور، فالحديث جاء بروايتين. رواية وكيع، ورواية وكيع قال حدثني عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز اللي هو الأمير المعروف،
نعم،
عمر بن عبد العزيز المعروف،
نعم،
قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله الخافقي عن ابن عمر وذكر الحديث. الحديث كده وفي حديث تاني ثم ضموهم لبعض. قال برضو وكيع حدثني عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، فوكيع شيخ الإمام أحمد ثقة ثبت، عمر ابن عبد العزيز صدوق ومنهم من قال ثقة، عبد الرحمن ابن عبد الله الخافقي ضعيف. لكن أبو طعمة اللي هو اللي روى الحديث معاه اللي هو مولى مولاهم هذا ثقة ثبت. إذن الحديث طريقين، طريق كل رواته ثقات وطريق رواته في واحد ضعيف. ما ضر الثقة ما رواه الضعيف، فلما يقول الحديث جاء مرة قاله ضعيف ومرة قاله صحيح، ويبقى هنا لأن الدكتور بس مش متخصص في الحديث فأنا حبيت أبين. إذن الحديث متفق على صحته، رواته ثقات متفق على صحته، فالحديث صحيح
كويس.
فيبقى الأول أول نقطة الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة قول الإمام أبو حنيفة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله حاملها. طيب هل أبو حنيفة يخالف الحديث لو سمعه؟ أكيد لو سمعه ما يخالفوش. لكن ما مخرج أبو حنيفة؟ الحرام له نوعين، حرام في ذاته وحرام في وسيلته. فالوسيلة تكون حرام إذا أفضت إلى حرام. فلو أن إنسان بنى مبنى ليكون بنكا ربويا، حكم المبنى إيه؟
حلال.
حرام.
المبنى نفسه
المبنى ربوي.
آه.
فبعض الناس يقولوا طيب لكن لو بنى مبنى ما يعرفش أنه حيكون ربوي ولا غير ربوي.
آه.
أصبح بناه حلال.
أنا كنت فاكرك بتتكلم عن الفلوس اللي بنى بيها.
آه. هنا آه. أنا بنيت مبنى
وعارف أنه يستخدم للحرام.
أحسن.
آه نعم.
لو أنا عارف لا يجوز، لو أنا مش عارف الأمر إيه؟ حلال. ده قول الإمام أحمد وأبو حنيف.
كويس.
فيقول لك أنا بعت خشب أنت عملت بي صليب، أنا إيش ذنبي؟
كويس.
ما علي وزر.
بعت سكينة أنت قتلت بها واحد.
الإمام مثلا. أبو حنيفة قال حمل الخمرة، حامل الخمرة ليس في ذاته حرام إلا إذا تيقن أنها سيعطيها لشارب خمر. نص بيقول أبو حنيف، حتى هو الدكتور قال، بس هو بيتكلم بكلام قد لا يفهمه العوام فيلبس عليه. قال إيه؟ قال إن الحمل قد يكون لإراقتها، الحمل قد يكون لكسرها.
يعني أنا أخش الفندق أخذ إزازة الخمرة وأجرد
أدوقها في اللوبي؟ خلينا إذن هو بيقول لك خلينا نتكلم عن الحمل، ملوش علاقة بالشرب. فالحمل في حد ذاته ليس حراما. أنا شايف أنا دلوقتي المكان ده دخلته اشتريته ربنا يعزكم خمارة وحتقلبوها استوديو، ففيها خمرة، جبت عمال من بره يشيلوا الخمرة يرموها بره، العمال دول عليهم وزر؟
لا.
ما لهم حلال؟
إن شاء الله.
هذه فتوى أبو حنيفة. إذن ذات الحمل جائز. شوف بقى الشق اللي عمله الدكتور، هذا الشق الأولاني. إذن حمل الخمرة لا يقتضي إن أنا حاملها أشربها، أنا حاملها نظف المكان، حاملها رميها، حاملها أوديها في أي حتة. إذن الحمل في حد ذاته العمل نفسه جائز. راح الدكتور بقى منتقل، طالما العمل نفسه جائز انا حديها للي بيشرب خمره، وانا بقاش جائز. انا اسمح للي بيشرب خمره انه يشرب خمره بس انا ماليش دخل. يعني لو واحد غير مسلم راح اشترى خمره وشربها انا ليا دخل؟
لا.
ولي الامر له دخل، لكن انا ماليش دخل، انا ما اعملش اي شيء. لكن لو انا اقسمها نصين، انا هنا اقسمها نصين علشان يدخل مساله جديده لم يسبق اليه. فقال طالما الحمل لوحده جائز انسى نحملها لمين، انا حاملها وبس، انظف المكان اعملها خل او الكلام ده كله، يجوز الحمل عند ابي حنيفه وعند الامام احمد. وهنا خرجت الحديث، لان المقصود هنا بحاملها لمن سيشربها.
نعم. واللي عصرها لمن سيشربها
ومن سيشربها. انما لو واحد عصر عنب بس قبل ما يتحول خمره بقى اثم؟
لا.
لكن العنب سابه يتخمر، لكن عصره وهو شغال في شركه بيره، شغال في شركه خمور، ينفع اقول ان هو ملوش دعوه ان المعتصر ليس عليه شيء؟
لا.
طيب اذا انا لما اكون حامل خمرة لتشرب خمر هل ينطبق عليه كلام ابو حنيفة؟
لا.
اذا الدكتور ماذا فعل؟ اراد ان يخفف عن الشباب اللي شغالين في السياحة، فراح عامل قسم الموضوع نصين، خلى كلام ابو حنيفة الاول على الحمل، ثم جعل طالما ده بيشرب بيشرب بي ومن غيري، تمام. انا بنيت مبنى ثم اصبح هذا المبنى ملهى ليلي، اصبح هذا المبنى ملهى ليلي، انا لو بنيته وأنا أعلم أنه ملها ليلي وبكتب اليافطة من بره ملها ليلي، أنا آثم. الدال على الشر كفاعله لا ينقص من أوزارهم من شيء. لكن أنا بنيت مبنى وما أعرفش حيكون إيه، أنا أجري حلال.
زي ما بأجر شقة حد بيسكن فيها محترم وحد بيستخدمها بغار.
الله يفتح عليك.
نعم.
يبقى إذن استدلال الشيخ بقول الإمام أبي حنيفة استدلال غير صحيح.
وهل أبو حنيفة قال هذا القول يعني؟
أكد بالنص.
لأن
قال الحمل في ذاته ليس بمحرم.
نعم.
إنما المحرم الحمل للشرب.
نعم. طب إحنا هنشوف فيديو أخير يا أحمد عن الأستاذ جمال البنا معانا ولا مش جاهز؟ تفضل اعرض يلا.
لست مصر على جواز تبادل القبلات بين الفتيات والشباب؟
طبعا.
بمناسبة الكلام عن الدين قلت لي لا انا لن اتراجع وما زلت مصر على ما قلت على جواز تبادل القبلات بين الفتيات والشباب.
دي بقى نقطة. احنا بنتكلم عن انفلات الشباب في الجامعة. وقلنا ان هذا الانفلات يعود الى ان الاباء والامهات ليشترطهم شروط متعسفة في من يقبل بنتهم منهم. ففي الحالة دي بيمشي فعلوش. بقت فيه فتنة في الارض وفساد. شاب بقى يقعد لغاية من سن 20 لغاية 30 ما يتجوزش. يعمل ايه ده بقى؟
يعمل ايه بقى؟ خليه يروح يبوس البنات؟
يا اخي خليه يبوس البنات.
طب انا هسألك سؤال تاني يا استاذ جمال.
حاجة غريبة.
استاذ جمال. استاذ جمال. وانت رجل يعني رجل
احنا بالناسك.
يعني لا احنا مش بالناسك لكن احنا عندنا شرع الله وبنلتزم بيه. السؤال لو انت عندك اخت
ايوه
او بنت
ايوه
هتقبل انها تتباس من اي شاب؟
هو انا هاملك لها من الامر؟
لا انا بسألك انت كأنت انت لو كنت اب او ليك اخت هتقبل هذا الكلام؟
انا لا افرض وصايا على اخت.
انا بسألك انت هتوافق
ولا؟ ايوه هوافق.
هتوافق؟
طبعا. وايه يعني العملية دي؟
لكن انت عارف طبعا ده بيسمى ايه في الدين يا استاذ جمال؟
ده كلام الاسلام. لو لم تذنبوا رجاء الله بقوم يذنب يا عالم بطلوا نفاق.
الاسلام يا استاذ جمال. الاسلام يا استاذ جمال معروف الرجل اللي يسيب لحمه وعرضه يتباس بيسميه ديون
حاجات تانية.
بقالك يعني في هذا الموضوع بقالك سنين طويلة بتهاجم من شيوخ الازهر على هذا الكلام اللي بيعتبروه كلام فارغ. عموما اذا انت تقبل انك انت بنتك او اختك تتباس تحت هذا المسمى فانا اعتقد ان جميع الشرفاء بيرفضوا هذا الكلام. اسمح لي عشان برضو
انا طبعا يعني عايز اقول لكم ان هو ده المنهج الجديد اللي بعض التوافه زي جمال البنا طبعا سيبك ما بتكلمش على الدكتور سعدين هلال عشان ما نخلطش الامور. ده بيتكلم باراء فقهاء. انما تخيل بقى ده
تديله انت الاداه
تديله ال- 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 الشهره والاعلام ونستضيفه واحمد بهجة في دريم ربنا هيجعله في ميزان سيئاته إن لم يعود إلى الله سبحانه وتعالى اللي بيتعمل في قناة دريم في برنامج فتنة من أمثال هذا الرجل. وأقعد أقول إنه البوس حلال وبوس يقول لك إيه يعني شاب يقعد من 20-30 سنة ما يلاقيش حاجة يعملها. طب هيعمل إيه؟ تخليه يبوس ترضى لأختك ترضى لأختك ترضى لأختك قال لك آه وبنتي كمان وهوديها للراجل يبوسها. ده دين. وبعدين أجي في الآخر أقول دي آراء فقهاء تعالى نرميها على الترابيزة وأنت حر يا صبحي اختار اللي أنت عايزه. أنا طبعا بشكرك يا شيخ أمجد. أنا بسرعة معايا كده أخبار ائتلافات ثورية تدعو لمليونية ليلة الطوارئ وتهدد بإضراب عام. الأمن الوطني يهدد أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن بالاعتقال. نتنياهو يطالب بسرعة الانتهاء من بناء الجدار الحدودي مع مصر. مدير أوقاف القاهرة يعاقب الشيخ حسن طريف لنشر تجاوزاته المالية والإدارية بالمصريون. استنجدوا بأردوغان لحل أزمتهم انقسام بين خطباء الأوقاف حول الامتناع عن إلقاء خطبة الجمعة القادمة ردا على تجاهل الوزراء لمطالبهم. النيابة تستمع لأقوال مذيعة القناة الثالثة في الاتهامات بالتحريض على اقتحام مصطفى بكري. قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين وأصحاب الرأي. أردوغان يطالب ثوار التحرير بوقف التظاهر وتحقيق التنمية. العوّة بالفتوح والبرادعي وابو اسماعيل وصباح والبسطويسي وموسى يعقدون اجتماعا مفاجئا في مكتب وائل غنيم لمناقشه الطوارئ وانتخابات مجلس الشعب والشورى. اخيرا 21 حركه وتيار سياسي تعلن مسؤوليتها عن اقتحام السفاره الاسرائيليه. ابو اسماعيل موقف اردوغان من العلمانيه مفاجئ والتجربه التركيه ليست المنشوده في مصر. القبض على 5 بلطجيه من المعتدين على مامور قسم بولاء. الاخوان المسلمون يرفضون دعوه اردوغان الى وضع دستور علماني. كان معانا رسائل متى يتحد العرب ويتفقون على عدوهم. لو خرج 10 مليون مصر في تظاهر الغاء الطوارئ هنقدر نحقق ده. مش كاتب اسمه اللي بعت الرساله. واحد تاني بيقول بالله عليك يا شيخ خالد شوف حلقه سعد الدين هلالي عصر اليوم في البيت على مودرن حريه. على فكره هيثبتوا له حلقه اسبوعي لفكره لاعداد البيت المصري الحديث زي ما قالت المذيعه. احنا في انتظار الدكتور سعد الدين الهلالي ونقول للشيخ خالد الجلدي نحن لم نسيء اليك على الاطلاق انما الفكره كلها انت نفسك لو سمعت حد بيقول كلام مش هيرضي ربنا سبحانه وتعالى ومختلف معاه هتطلع وهتنقد، لان دي شغلانه الاعلام يا شيخ خالد. جزاكم الله خيرا، دمتم في امان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.